محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم معنا في هذا الدرس الجديد مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، والذي يقوم بشرح متر قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. باسمكم أيها الإخوة والأخوات أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله فضيلة الدكتور.
حياك الله وبياك وحيا الإخوة المشاهدين.
نسعد أيها الإخوة والأخوات باتصالكم وتواصلكم معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة بين الفينة والأخرى، وكذلك في الموقع الإلكتروني. على بركة الله تعالى نبدأ الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الموفقين المعانين على ما يقربهم إلى رضا الله. قبل البدء سنستقبل إذا كان هناك إجابات لسؤالي الحلقة السابقة، ولكن من باب التذكير نحن حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون في إتمام أنواع المعارف، وقد سبق منها نوعان وهما الضمير والعلم. وكما ذكرت من قبل، لا إشكال في أن يستقبل من الأسئلة ما تعم الحاجة إليه مما ليس هو موضوع درسنا، على أن لا يحيف ولا يطغى على ما نحن بصدده من شرح هذا المتن المبارك.
بارك الله فيك شيخ محمد. هنا إجابة من الأخت الكريمة عبير محمد أحمد صالح من اليمن، تقول في إجابتها إجابة السؤال الأول: التركيب ثلاثة أنواع، أولا تركيب إضافي مثل عبد الله، فهذا يعرب صدره على حسب موقعه الإعرابي، أما عجزه فيعرب مضاف إليه. ثانيا التركيب المزجي.
نعم، يعرب مضافا إليه.
يعرب مضافا إليه. ثانيا التركيب المزجي مثل بعل بكة، ويعرب إعراب الاسم الذي لا ينصرف لعلتي التركيب والعلمية. ثالثا التركيب الإسنادي مثل تأبط شرا، وحكمه أن يحكى على ما كان عليه قبل النقل ويقدر عليه الإعراب.
إضافة إلى ذلك أيضا أن ما كان من المركب تركيبا مزجيا مختوما بويه أنه يبنى على الكسر.
نعم، بارك الله فيك. هنا إجابة من الأخت جميلة من العراق، تقول فيها إجابة السؤال الثاني: وقد يسمى ويكنى في نفس الوقت كعلي ويلقب زين العابدين، ما سمى الأبوان ابنهما فهو الاسم، أما ما أطلق عليه بعد ذلك أبو أو أم فهو كنية، وما يلقب به من مدح أو ذم فهو لقب.
طبعا ما سمى ولدهما حتى يشمل الذكر والأنثى. طبعا خلاصة الأمر بالنسبة للسؤال الثاني، هو السؤال كان التفريق بين الاسم والكنية واللقب، حتى تكون الأمور واضحة لمن لم يتابع في المرة الماضية أو من تابع ولكن لا يزال الأمر يحتاج إلى إيضاح. أقول بإيجاز: ما أطلقه الوالدان من علم على المولود، إن كان واحد فهذا هو الاسم، سواء بدأ بأب أو أم أو لم يبدأ بهما، سواء أشعر بالمدح أو الذم أو لم يشعر بهما، هذا اسم. ثم ما أتى بعد ذلك فإن صدر بأب أو أم أو نحوهما فهو كنية، وإن أشعر بمدح أو ذم وإن لم يصدر بذلك فهو لقب، ولا بد أن يشعر برفعة أو ضعة. أما إن سمى الوالدان ولدهما من البدء بأكثر من علم، فنقول ما كان في أوله أب أو أم فهو كنية، وما أشعر بمدح أو ذم فهو لقب، ما عدا ذلك فهو اسم، هذا إذا اجتمعت. وأحيانا الوالدان يجمعون على المولود أكثر من اسم، وفي بعض البيئات هذا أمر مضطرد وشائع ومستمر في, 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 في التسميات. ويعني مسألة دلالة اللقب على الرفعة والضعة، هذا وضحته من قبل بأن قلت مثلا أن في مثل زين العابدين هذا لقب يشعر بالمدح، في حين أن نقول بنو أنف الناقة هذا لقب يشعر بالذم، وأنف الناقة لقب على قبيلة من قبائل العرب، هم كان الواحد منهم من قبيلة من بني قريع يلقبون بأنف الناقة، قبيلتهم هم بنو أنف الناقة، فكان الواحد منهم إذا قيل له ممن الرجل قال أنا من بني قريع، ولا يقول إن من بني أنف الناقة، يعني حتى لا يوصم به، لأنه يرى أن في ذلك ضاعة وضعفا. فلما مدحهم الحطيئة بأن قال: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا، صار الواحد منهم إذا قيل لهم ممن الرجل قال من بني أنف الناقة ويمد بهذا بها صوته افتخارا لأنها انتقلت من إشعار بمدح بذم إلى إشعار بمدح.
نعم. أشير إذا تكرمت شيخ إلى الأخ نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية، شكرا جزيلا لك. الأخت لولو إبراهيم السعودية كذلك، وكذلك الأخت خديجة من المغرب، وكذلك الأخت ناهد غزالي محمد من مصر، شكرا جزيلا لكل الأخوة والأخوات.
نأتي الآن لاسم الإشارة، وهو النوع الثالث من أنواع المعارف، والمقصود به الذي يتحدد معناه بالإشارة إلى شيء. هذه الإشارة قد تكون بالصوت أو قد تكون باليد أو بالثوب أو بغير ذلك أو بالعين أو بالطرف أو نحو ذلك من الوسائل، لكن يبقى أن المقصود بها موجود ومحدد. وألفاظ هذا الاسم أو هذا النوع من المعارف تختلف باختلاف المشار إليه، فهو قد يكون مفردا وقد يكون مثنى وقد يكون مجموعا وقد يكون مؤنثا أو مذكرا. فإن كان مفردا فالإشارة إليه بذا مفردا مذكرا، وإن كان مفردا مؤنثا فالإشارة إليه بعدد من الوسائل، أوصلها بعض العلماء إلى 10، وهي ذي وذه بالإشباع بإشباع الهاء، وذه بكسرة على الهاء فقط بلا إشباع، وذه بسكون الهاء، وذات بتاء بعد الألف، أو ببدء بالتاء فيقال تي وتهي بإشباع الهاء، أو بكسرة دون إشباع تهي، أو بسكون ته، أو بالمد بالألف بتاء. طبعا قد يسأل سائل ويقول وهذا وهذه، نقول إن الهاء هذه ليست من اسم الإشارة، اسم الإشارة هو ذا وذه، فتضيف الهاء إليه فتقول هذا، وتضيف الهاء إلى ذه فتقول هذه، فاسم الإشارة هو ذه وحده. وأما سوابقه ولواحقه من الهاء واللام والكاف فهذا لها حديث آخر، وهي ليست من اسم الإشارة. طبعا ذات هي أغرب أسماء الإشارة وأقلها استعمالا عند العرب، لأن الأصل في ذات أن تستعمل بمعنى صاحبة ولا تستعمل في الإشارة، واستعمالها في الإشارة نادر. أما المثنى فهو للمذكر ذان في الرفع وذين في النصب والجر، تدخل عليه الهاء فتقول هذان وهذين، وتان وتين رفعا ونصبا وجرا في الرفع بالألف والنصب والجر بالياء، وتدخل عليه الهاء فتقول هاتان وهاتين. وأما للجمع فهو مشترك في المذكر والمؤنث أولئي، تدخل عليها الهاء فتقول هؤلاء. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وأولئك هم المفلحون للمذكر، وقال هؤلاء بناتي للمؤنث، فاستعمل أولئي للنوعين المذكر والمؤنث. بقي أن نقول ما أشرت إليه منذ قليل من أن اللواحق السوابق واللواحق لهذا الاسم ليست منه، فنقول إن الهاء إنما يؤتى بها للتنبيه، فأنت تأتي بها لتنبه السامع أنك ستشير فتقول هاء، ثم تأتي بذا بعد ذلك فتقول باسم الإشارة فتقول هاء ذا هذه هذاني هاتاني هؤلاء. وكذلك اللام والكاف تأتي بعد اسم الإشارة فتقول ذاك أو تقول ذلك، والغرض من اللام الدلالة على بعد المشار إليه، والغرض من الكاف تحديد نوع المخاطب بالإشارة. إذن الهاء لتنبيه المخاطب، اللام للدلالة على مستوى بعد وقرب المشار إليه، والكاف لتحديد نوع المخاطب، فإنك إذا خاطبت واحدا وأشرت إلى شيء فإنك تأتي بالكاف للواحد، وإذا خاطبت جماعة وأشرت إلى شيء فتأتي بالكاف بكم مثلا للجماعة، فتشير إلى شيء واحد، وعندك جماعة رجال تقول ذا كم، وتشير إلى شيء واحد وعندك جماعة نساء فتقول ذا كنا، أو تشير إلى واحد وعندك اثنان فتقول ذا كما إلى آخره. إذن الكاف هي لتحديد نوع المخاطب الذي يستمع إليك وأنت تشير، اللام للدلالة على بعد المشار إليه، والهاء للتنبيه. واسم الإشارة هو فقط ما ذكرته من قبل مما هو وسط هذه الأمور، ولا يلزم استعمال الهاء واللام والكاف في كل اسم إشارة، بل هو يستعمل أحيانا ولا يستعمل أحيانا أخرى على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فإن قيل فما مثال المثنى الإشارة إلى المثنى المذكر، الله سبحانه وتعالى يقول فذانك برهاناني، ذاني هو اسم الإشارة، والكاف لأن المخاطب واحد المخاطب بالإشارة، ولم يستعمل معه هاء التنبيه فلم يقل هذا نكاه. و هذا دليل على أن ذاني وحدها هي اسم الإشارة. ويقول الله تعالى إحدى ابنتي هاتين، هذا في حالة الجر، فنصي جر وعلامة جره الياء لأنه في هذه الحالة يكون يعامل معاملة المثنى. والحق أو الأسهل على الدارس أن نقول أسماء الإشارة مبنية إلا ما كان منه للمثنى فإنها معربة، تعرب بإعراب المثنى فترفع في حال بالألف في حال الرفع وتعامل بالياء في حال النصب والجر. هذا ما يتعلق بتحديد أنواع اسم الإشارة. أما المشار إليه وهو الذي ذكرته منذ قليل أنه قد يكون بعيدا وقد يكون قريبا، فنقول إنه إذا كان المشار إليه قريبا فلا يجوز أن تستعمل معه الكاف. إذا كان ما تشير إليه قريبا فلا تقول، فتقول ذا أو هذا، ولكن لا تقول ذاك لأن الكاف تدل على بعد المشار إليه، ولك أن تستعمل الهاء فتجوز معه الهاء فتقول ذا أو تقول هذا، أنت بالخيار، لكن الكاف تمتنع معه. هذه الهاء الداخلة على اسم الإشارة قد تفصل عن اسم الإشارة، هي الأصل أنها للتنبيه تأتي قبل اسم الإشارة مباشرة وقد تفصل عنه، وهذا الفاصل هو أحد أمرين. هو طبعا الفصل بين الهاء واسم الإشارة نادر وقليل، لكن إذا وقع فهو لا يكون إلا أحد أمرين، إما بالضمير أو بكاف التشبيه. أما بالضمير فمثل قول الله سبحانه وتعالى ها أنتم أولئي، هاء التنبيه وأولئي اسم الإشارة وفصل بينهما بالضمير المنفصل أنتم. وأما الفصل بكاف التشبيه ففي نحو قول الله سبحانه وتعالى أهكذا عرشك، الهاء للتنبيه وذا مشار إليه والكاف لحرف تشبيه، وهو يفصل به عند العرب أحيانا بقلة بين المشار بين حرف التنبيه وهو الهاء واسم الإشارة. أما إن كان المشار إليه بعيدا فالكاف حينئذ واجبة، قلنا إنها الكاف للقريب ممتنعة أما في البعيد فهي واجبة، ولك أن تضيف إليها مبالغة في البعد اللام، فتقول ذاك بلا لام وتقول ذلك مبالغة في الإشارة إلى البعيد، فأنت في ذلك بالخيار بحسب ما تشير إليه.
نعم.
إلا أنه في 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 هناك في بعض المواضع تمتنع معها اللام، فمثلا الإشارة إلى المثنى لا يجوز معها اللام، تقول هذاني أو ذاني أو ذانك، ولكن لا تقول هذاني لك فتضيف اللام، هذه لا يجوز فيها. كذلك في عندما يأتي الجمع الإشارة إلى الجمع في ممدودا أولئي فلا تأتي باللام، تقول أولئك نعم لكن ما تقول أولئي لك، فهذا من امتناعه. بعض العرب يقصر الممدود فلا يمد الإشارة إلى الجمع فيقول فلا يقول أولئي وإنما يقول أولى، حينئذ تجوز اللام فيقال أولئك وقد ورد فيها شواهد، لكنها عند المد لا تجوز. كذلك إذا بدأت اسم الإشارة بالهاء لم يجوز أن تجمع معها اللام، تأتي معها الكاف نعم تقول هذاك لكن لا تضيف اللام وقد بدأت بالهاء، فلا تقول هذلك فإنه تكتفي بأحدهما.
نعم. إذا أنت شيخ محمد معي متصلة الأخت زهرة من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام.
كنا نسأل سؤال. نريد من الشيخ أن يذكر لنا صيغ التصغير المسموعة في أسماء الإشارة، وهل توجد صيغ قياسية أخرى لها أم لا؟ شكرا.
طيب شكرا. عفوا صيغ المسموعة.
نعم التصغير المسموعة.
صيغ التصغير.
نعم.
هي التصغير هي أسماء، وورد عن العرب تصغير بعض أسماء الإشارة، فقيل في ذا ذي وفي تاء تي، والتصغير غالبا يكون في المفرد عن العرب. وأما تصغير اسم الإشارة إذا كان مجموعا أو مثنى فلا أعرف له ذلك، لكني المعروف أنه أن يصغر المشار إليه المفرد سواء كان مذكر أو مؤنث، وإذا صغر فإنه يأتي غالبا بلا إضافات بلا سوابق أو لواحق له، لأنه يثقل بالتصغير بإضافة ياء التصغير فيه وتشديد هذه الياء، فحينئذ يعني يقل استعمال هذا. وإن كان يصح أن تقول هذيك أو هاتيك يصح ذلك، لكنه حينئذ تكثر اللواحق لاسم الإشارة، فأكثر ما ورد عن العرب في التصغير يؤتى به مجردا فيقال ذي وتي في ذا وذي وتي كذلك. لكن التصغير يعني إنما يأتي في حال الإفراد، في حال الإفراد، وإتيانه في حال التثنية والجمع لا أذكر له شاهدا أو لا أذكر له استعمالا عند العرب. هذا ما يتعلق باسم الإشارة. النوع أما جئنا للنوع الرابع من أنواع المعارف فهو الاسم الموصول، وهو أيضا من الأسماء المبنية التي يؤتى بها لتحديد ما تعبر ما يعبر به بها عنه، وهم يعرفونها بتعريف مختصر فيقولون الاسم الموصول هو ذلك العلم ذلك المعرفة المفتقر إلى صلة وعائد. ولا بد من إيضاح مصطلح الصلة وإيضاح مصطلح العائد. تسميته موصول دليل على أنه لا بد أن يوصل به شيء، لأنه لا يكون الشيء موصولا إلا بوصل شيء به.
نعم.
ما هو الذي يوصل به؟ شيء يسمى الصلة، فهو موصول بصلته. هذه الصلة ماذا تكون؟ هي التي تحدد هذا الاسم الموصول وتميزه وتجعله معرفة غير شائع. وأما العائد فهو ضمير يوجد في الصلة يعود على الاسم الموصول، ولذلك سمي عائدا، ضمير يربط جملة الصلة بالعائد. هذا معنى قولهم أنه هو ذلك المعرفة المفتقر إلى صلة وعائد. يهمنا الآن بيان أنه الاسم الموصول يقسمونه قسمين، فيقولون هناك موصول خاص وهناك موصول مشترك. معنى خاص يعني أنه لكل نوع من أنواع المعبر عنه من حيث الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث موصول يخصه، هذا موصول خاص. وهناك موصول يشترك فيه هؤلاء جميعا لا يتغير، يستعمل معهما معها جميعا. أما الموصول الخاص في نحو قولك الذي للفرد المذكر، أو التي للمفرد المؤنث، في التثنية اللذان رفعا واللذين نصبا وجرا في المذكر المثنى، وفي المؤنث اللتان واللتين باختلاف حالي الرفع والنصب والجر. في الجمع جمع الذكور يقال الأولى والذين، وجمع الإناث يقال اللاتي واللائي. لاحظنا الآن أن لكل واحد من هذه الأنواع اسم موصول، بل أحيانا أكثر من اسم موصول يخصه، فلا يستعمل اللاتي للواحد وإنما يستعمل للجمع المذكر، ولا يستعمل العفو للجمع المؤنث ولا يستعمل المذكر. فمعنى ذلك أن لكل واحد من هذه الأنواع موصول يخصها، ولذلك سميت هذه الموصولات خاصة. ومن الموصولات ما هو مشترك فيستعمل مع الواحد والاثنين والجماعة ذكورا وإناثا. انظر مثلا قولك من، فإنك تقول من للواحد والاثنين والجماعة ذكورا وإناثا، وهذا مثل لذلك. في مثل قولنا منذ قليل الذي قام، هذا للواحد المذكر، التي قامت للواحدة المؤنثة إلى آخره. لكن في من أعجبني من قام واحد، أعجبني من قامت واحدة، من قامتها اثنتان، من قام اثنان، من قاموا للجماعة، ومن قمنا للجماعة المؤنث. ولاحظنا أن من هذه باقية على صورتها، الذي يتغير فقط الضمير الموجود في الصلة، وأما الموصول نفسه فهو لا يتغير، ولذلك سموه مشتركا، يعني يشترك فيه جميع أنواع المعبر عنه بهذا الاسم الموصول. إذن الموصولات نوعان، خاص كل واحد منها يخص واحدا من المعبر عنه بالاسم الموصول، ومشترك تشترك فيه هذه الأشياء جميعا. الموصولات المشتركة أنواع أكثر من واحد، أنا ذكرت من الآن، وهذه تستعمل عندما يكون من يعبر عنه عاقلا، أما إن كان غير عاقل فيستعمل من بدل من ما، كأن تشتري شيئا مثلا مفردا واحدا مذكرا فأقول أعجبني ما اشتريته، وإن كان مؤنثا ما اشتريتها، وإن كان مثنى قلت ما اشتريتهما ذكور ذكرين أو أنثيين، الجمع تقول ما اشتريتها إذا كانت مجموعة مذكرة غير عاقلة ما اشتريتها، استعمل بهذه الصيغة، وإن كانت جمع مؤنث فقد اشتريتهن. فإذا الذي تغير كما رأينا هو الضمير العائد الموجود في الصلة، وأما ما فهي باقية في كل الأحوال على صورتها، فهي إذن من الموصولات المشتركة. لكن لاحظنا اختلاف المعنى، فأنت إذا عبرت عن العاقل قلت من، وإذا عبرت عن غير العاقل قلت ما. من الموصولات أيضا المشتركة ال، وهذه ليس المقصود بها المعرفة، وإنما المقصود بها التي بمعنى الذي. إذا صح أن تعبر أو أن تأتي في مكانها بالذي جاز حينئذ أن تستعملها، أن نسميها اسما موصولا. ولا تكون الموصولة إلا إذا كان صلتها صفة اسما صريحا. والاسم الصريح إما أن يكون اسم فاعل، صفة صريحة التي هي صلة ال، اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة فقط. إذا كان ما بعد ال اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة فال هذه موصولة بمعنى الذي. فمثلا إذا قلت القائم هذا اسم فاعل، صلتها اسم فاعل، فهي بمعنى الذي قام، حين ذا نقول إن ال موصولة، اسم موصول. ولاحظ أن صلتها مفرد، ونحن فيما نعرف فيما يعرفه الدارسون للنحو أن الصلة لا تكون مفردة، إنما تكون جملة أو شبه جملة، ولكنها تقع مفردا في هذه الحالة فقط، وهي في حال أن يكون الاسم الموصول هو ال وصلته اسم صفة صريحة، اسم فاعل أو اسم مفعول، كقولك المضروب لأن التقدير الذي ضرب، أو صفة مشبهة الحسن لأن التقدير الذي حسن. فإن كان ما بعد ال جامدا كقولك الرجل، فال هذه ليست اسم موصول إنما معرفة، إن لا يصح أن تقول الذي رجل، غير مستقيم. أو كان مثلا من أنواع المشتقات الأخرى غير هذه الثلاثة، غير اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة، كاسم التفضيل، فقل لك مثلا الأفضل أو الأحسن، أيضا هي معرفة حين ذاك. فالعلماء حصروا الصفة الصريحة التي تقع صلة لأل في هذه الأنواع الثلاثة، وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. ولاحظ أنك تقول القائم والقائمة والقائمان والقائمات والقائمون، فأل هي هي كما تغيرت، وإنما المتغير هو الصلة. في بحيث أن العائد، ضمير العائد في الصلة الذي يعود على الموصول هو الذي يتغير، وهذا دليل على أن ال صلة، عفوا موصول مشترك وليس موصولا خاصا. من الموصولات أيضا المشتركة ذو. نحن نعرف أن ذو من الأسماء الخمسة، من الأسماء الستة، ولكن بعض العرب وهم طي، قبيلة طي، استعملوها بمعنى الذي. فمن قسمهم أنهم يقولون لا وذو في السماء عرشه، أي لا والذي في السماء عرشه، ولاحظ استعملوها بمعنى الذي، فهي موصول حينئذ. الشاعر يقول فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي الذي حفرته والذي طويته، فهي بمعنى الذي. فإذا إذا جاءت ذو طائية أي بمعنى الذي فهي اسم موصول. ولاحظ أنها اسم موصول مشترك، مشترك أيضا أنها تأتي للواحد والاثنين والجماعة والمذكر والمؤنث، فتقول ذو قام وذو قامت وذو قاموا إلى آخره، ولا تتغير ذو، فهي للجميع مشتركة بينهما. أيضا من الموصولات المشتركة، هناك شيء يحتاج
إلى، نعم هنا سؤال من الأخ بكرم من الجزائر يقول هل صلة الموصول لها محل من الإعراب؟
صلة الموصول هي تكملة للموصول، والمحل الإعرابي هو للموصول نفسه. أما الصلة فإنما جاء بها لتكملة معنى الاسم الموصول، ولا يتم معناها إلا بها، فليس لها محل إعرابي.
ليس لها محل، لا محل لها،
لا محل من الإعراب. ومقصودنا أنه لا محل لها من الإعراب أن المحل للموصول نفسه، لأنه هو الذي يعنى به أن يكون فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ أو خبرا إلى آخره. وأما الصلة فلا يقصد أن تكون في هذه المواضع، وإنما جاء بها لتتمة معنى الاسم الموصول، وحين ذاك فإنها لا ليس لها محل إعرابي، لأنها مجرد تكملة. لأن تكملة الشيء كالحرف في الكلمة ليس له حكم خاص به إعرابي، وإنما حكمه حكم إعراب، الحكم للكلمة نفسها، لأنه إتمام للاسم الموصول، ولا يتم الاسم الموصول إلا به. آخر الأسماء أو آخر ما سأذكره من الأسماء وهي الأسماء الموصولة المشتركة المهمة ذا. ونحن عرفنا أن ذا اسم إشارة، لكنه أيضا يأتي اسما موصولا، وذلك إذا قدر بمعنى الذي، ولا يقدر بمعنى الذي إلا إذا تقدمت عليه ما أو من الاستفهامية. فإذا قلت ماذا فعلت فالتقدير ما الذي فعلته، حينئذ تكون ذا اسما موصولا. أو قلت من ذا قال كذا، أو من ذا أمرك بكذا، أي من الذي أمرك بكذا أو من الذي قال كذا، حين لا تكون موصولا. إذن شرط استعمال ذا اسما موصولا هو أن تسبق بما أو من الاستفهاميتين، وإلا فهي اسم إشارة، وإلا فهي اسم إشارة، والأصل فيها أن تكون اسم إشارة. طبعا هي أيضا من الموصولات المشتركة، لأنك تقول من ذا قام أو من ذا قامت، من ذا قام قمنا، فلا يتغير ذا في الأحوال كلها، ولذلك هي مشتركة أي تشترك فيها هذه الأنواع دون تفريق. الله سبحانه وتعالى يقول ماذا أنزل ربكم، التقدير ما الذي أنزله ربكم، فتكون ذا حينئذ اسم موصولا وليس اسم إشارة، لأنها سبقت بماء الاستفهامية. والشاعر يقول وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها، أي من الذي قالها، فتقدمت من الاستفهامية على ذا، فدل على أنها موصولة، ودائما المعنى هو الذي يدلنا على أنها كذلك. إذا صح أن تقدر في مكان هذه الكلمة الذي، لأن الذي هي أكثر، هي أم، هي أصل الموصولات، الموصولات الخاصة هي أصل الموصولات، فإذا صح أن تقدر موصولا أو كلمة من الكلمات بمعناها فأعلم أنه، أو إذا أداك المعنى إلى معناها فأعلم أنها اسم موصول وليست اسم إشارة، يعني ذا. وكذلك الأمر في ذو، أنها الأصل فيها أن تكون صاحب، لكنها إذا استعملت بمعنى الذي، وذلك في لغة طي، فهي اسم موصول. هذا ما يتعلق بالأسماء الموصولة وتقسيمها إلى قسمين، خاص ومشترك. بقي الحديث عن الصلة نفسها، فإن لم يكن هناك ما يمنع من أن نبدأ فيها بدأنا في الحديث.
معي سؤال هنا تكررت من أم أيوب من المغرب، تقول ذو فضل على الناس، ما محل ذو في العرابي هنا؟
هذه ليست جملة حتى يكون لها محل إعرابي، إذا قلنا هذا ذو فضل على الناس فلها محل، هي خبر تكون حينها. وهذه من الأسماء الستة التي سبق الحديث عنها، لأن بمعنى صاحب، لأن صاحب فضل، وليست من موضوعنا اليوم، ليست من الموصول، لأن الموصول ذو لا تستعمل اسما موصولا إلا إذا كانت بمعنى الذي، وهذا استعمال قليل عند العرب، خاص بقبيلة من قبائل العرب كما ذكر العلماء، وهي استعمالها عند الطائيين فقط، هم الذين يستعملونها بمعنى الذي. وأما عامة العرب فلا تستعمل ذو إلا بمعنى صاحب، وتكون حينئذ هذه الكلمة التي ذكرتها الأخت بمعنى صاحب، وهي بحسب مقامها. إذا قلت ذو فضل، فإن قلت هذا ذو فضل فهي خبر، وإن قلت ذو الفضل محمود فهي مبتدأ، وإن قلت جاء ذو فضل فهي فاعل إلى آخره، أي صاحب، أي صاحب فضل.
الأخ عبد الكريم من الجزائر يسأل الشيخ محمد، يقول كيف نعرب الأسماء الموصولة، هل نعربها حسب موقعها في الجملة أم لها إعراب خاص؟
الأسماء الموصولة هي أسماء مبنية كأسماء الإشارة، فهي نقول إنها في محل كذا، فنقول مثلا في الذي اسم موصول مبني على السكون، نقول جاء الذي عندك، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، الذي عندك كريم، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، بهذه المثابة. لكن المثنى منه هو الذي يتغير حاله، ولذلك فالأولى للتسهيل على الدارسين أن نقول أن المثنى منه معرب. بعض ما يقول هو مبني ولكن عمل معاملة المعرب، لكن الأوجه فيه والأسهل في الدرس فيه أن نقول إن المثنى في الموصول كالمثنى في الإشارة، هو معرب في حال التثنية، فعند رفعه نكون بالألف، وعند نصبه أو جره يكون بالياء، فنقول اللذان رفعا واللذين نصبا وجرا. بقي الحديث عن الصلة. الصلة كما قلت لكم لا يتم معنى الاسم الموصول إلا بها، ولذلك سمي موصولا فهو قطعا يوصل بشيء بعده. هذه الصلة قد تكون جملة وقد تكون شبه جملة. أما جملة فنحن نعرف أنواع الجملة، من اسمية أو فعلية، يعني مكون مبتدا وخبر فهذه اسمية، أو فعل وفاعل أو نائب فاعل فهذه جملة فعلية. إذن هذه أحد نوعي الصلة التي توصل بالاسم الموصول، فتتم معناه فتكمل معناه. يشترط العلماء في هذه الصلة التي لا يكون اسم موصول معرفة إلا بها يشترطون فيها شرطين. الشرط الأول أن تكون خبرية. معنى خبرية يعني يصح أن تكون صادقة أو كاذبة، يمكن أن نحكم عليها بأنها صادقة أو كاذبة، خبر وليست طلب أو إنشاء. يعني أنت عندما تقول جاء الذي أبوه كريم، أبوه كريم جملة اسمية وهي صلة الموصول، أنت الآن تخبر أن أبوه كريم، قد نصدقك وقد لا نصدقك، تحتمل الصدق والكذب، فحين تسمى هذه الجملة خبرية. أو تقول جاء الذي قام أبوه، قام أبوه جملة فعلية هي صلة الموصول وهذه خبر، قد نقول نعم صدقت قام أبوه، قد نقول ما لم تصدق أبوه لم يقم، فهي تحتمل الصدق والكذب. ولكن عندما أقول مثلا أعجبني الذي أضربه مثلا، هذه جملة فعلية ليست، هذه طلب إحداث فعل وليست خبرا، فلا يصح أن يقع صلة، فلا نقول الذي ضربه. كذلك عندما نقول في الإنشاء إنشاء العقود بعتك كذا، جملة فعلية لا يصح أن تقع صلة موصول، فلا نقول جاء الذي بعتكه، لأن وأنت تريد إحداث العقد، أما إن كنت تخبر عن أنك بعته في وقت سابق فهي خبر. فإذا شرط الصلة أن تكون خبرية. معنى خبرية أنه يصح أن يحكم عليها بصدق أو كذب بصرف النظر عن قائلها. وأما الجملة الإنشائية والتي لا يصح الحكم عليها بصدق أو كذب وهي الطلبية، أو التي هي ينشأ بها العقد العقود، فهذه جمل إنشائية لا يمكن الحكم عليها بصدق أو كذب، فلا تقع صلة. الشرط الثاني في هذه الجملة الواقع الصلة سواء كانت اسمية أو فعلية أن تشتمل على ضمير، هذا الضمير يطابق الاسم الموصول في تذكيره وتأنيثه وفي إفراده وتثنيته وجمعه، هذا الضمير يسمى العائد، هو الذي ذكرته في بداية الأمر أن الاسم الموصول هو المفتقر أو المحتاج إلى صلة وعائد، فلا بد في جملة الصلة من ضمير يعود على الموصول. ففي قولنا مثلا أعجبني الذي أكرمته، لاحظ أن الهاء تعود إلى الذي، والهاء ضمير مفرد مذكر والذي مفرد مذكر، وتقول أكرمت التي أكرمتها، فالتي مفرد مؤنث والضمير هاء مفرد مؤنث، اللذان أكرمتهما هما مثنى والموصول مثنى. فإذا لا بد أن يطابق العائد يعني وهو الضمير الموجود في جملة الصلة، لا بد أن يطابق الموصول في إفراده وتثنيته وجمعه. كذلك تقول الذين أكرمتهم، اللاتي أكرمتهن، فيأتي الضمير مطابقا للاسم الموصول في إفراده وتثنيته وجمعه وفي تذكيره وتأنيثه. إذن هما شرطان، أن تكون الجملة قابلة للصدق والكذب، وأن تشتمل على ضمير، هذا الضمير هو الذي يسمى العائد، سمي عائدا لأنه يعود على الموصول، ولا بد لهذا العائد هذا الضمير أن يطابق الموصول في إفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه. بقي أن نقول إن هذا الضمير العائد هو لا بد من أن تشتمل عليه جملة الصلة، لكن أحيانا يذكر وأحيانا يحذف، الأصل أن يذكر، ولكن يجوز أن تقول مثلا الذي جاء الذي أكرمته، وأنت تريد الذي أكرمته فتحذف الهاء، هذا ممكن. فحذف الضمير إذا دل عليه دليل جائز، وليس معنى ذلك أنه غير موجود فهو مقدر، لكنه يحذف أحيانا اختصارا. ولذلك أمثلة، انظر مثلا في قول الله سبحانه وتعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي هذه هي موصول مشترك، ومعنى أنه موصول مشترك أن أي تقدير الذي هو أشد على الرحمن عتيا، ولاحظ أن الضمير هو الذي هو أشد، هو أشد جملة اسمية، والضمير العائد هو وقد حذف في الآية الذي أيهم أشد، ما قيل أيهم هو أشد، وهذا دليل على جواز حذف العائد الذي يعود على الموصول، وإنما قلنا إن أي هنا موصول لأنها تقدر بمعنى الذي، أي الذي هو أشد، وكل كلمة صح أن تقدرها بمعنى الذي فهي موصول، فهذا دليل على أن أي من الموصولات المشتركة، ولكنه من الموصولات المشتركة قليلة الذكر، ولذلك لم أذكره فيما سبق من الموصولات المشتركة، لأن تلك أكثر من استعمال أي في باب الموصولات. كذلك في قول في في قول الله سبحانه وتعالى وما عملته أيديهم، قرأ في السبعية قرأت السبعية حمزة والكسائي قال وما عملت أيديهم، حذفوا الهاء، لم تذكر فيها الهاء في هذه القراءتين أو في هاتين الروايتين، في حين أن قراءة بقية السبعة وما عملته أيديهم، في قراءة السبعة عملته بقية السبعة العائد موجود، وفي قراءة هنا وما عملت أيديهم الضمير محذوف. ولاحظ أنه في هذا المكان عملته أو عملت حذفنا العائد المنصوب لأنه في محل نصب مفعول به، وأما في السابق فالعائد مرفوع، فإذا يحذف العائد سواء كان في محل رفع أو في محل نصب، وكذلك لو كان في محل جر، مثلا في قول الله سبحانه وتعالى فاقض ما أنت قاض، أي اقض الذي أنت قاضيه، فالضمير هو الهاء. طبعا أنت قاض جملة اسمية هي صلة الموصول مشتملة على العائد وهي الهاء، وقد حذف العائد حذف الضمير، وموضعه الإعرابي الجر لأنه مضاف إليه، قاضي مضاف والهاء مضاف إليه، فحذف العائد الذي يعود على الموصول جوازا للدلالة عليه لوضوحه والتقدير ما أنت قاضيه. ومثله بيت طرفة ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي، قال ما كنت جاهلا أي ما كنت جاهله، الذي كنت جاهله حذف العائد وهو الهاء تقديره وهو في محل جر مضاف إليه، لأن جاهل مضاف الهاء مضاف إليه لوضوحه، لأنه جاء ما كنت جاهلا أي ما كنت جاهله، واضح هذا ولذلك حذف. وقد يحذف العائد وهو مجرور بحرف الجر، حتى في قول الله سبحانه وتعالى تأكل مما تأكلون منه وتشرب مما تشربون، أي من الذي تشربون منه، فحذفت الهاء في قولنا منه. طبعا هنا قاعدة أنه إذا حذف المجرور بحرف الجر سقط معه الجار، حذف معه الجار، فلما حذف الضمير المجرور بحرف الجر سقط معه حرف الجر بالتبع، لأنه لا يبقى حرف الجر دون مجروره، فحذف إذن العائد وهو مجرور بحرف الجر وتشربون ما تشربون منه. والشاعر يقول نصلي للذي صلت قريش ونعبده وإن جحد العموم، للذي صلت قريش أي الذي صلت قريش له، فحذف العائد من جملة الصلة وهي صلت قريش له وهو الهاء، وبقي حرف الجر وحده اللام ولا يصح أن يقوم حرف الجر وحده فحذف أيضا. فهذا دليل على أن العائد متى دل عليه دليل في الكلام وفهمه السامع، فهم السامع الكلام دونه، جاز لك أن تحذفه اختصارا سواء كان في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر، وهذا الجر سواء كان بالإضافة أو كان بالجر بالحرف. واصل الشيخ أحمد ولا في شيء؟
هنا سؤال من الأخت ابتسام من بنغلاديش تقول تسأل عن اسم ريان، هل هو ممنوع من الصرف؟
دائما القاعدة في مثل هذه، طبعا نحن لم نناقش علل منع الصرف، لكن دائما إذا البيان لا يؤخر عن وقته. علل منع الصرف تسع لا نذكرها الآن، لكن سأذكر ما في هذا العلم أو في هذا الاسم. طبعا ريان اسم أصبح علما كما ذكر، إذا سمي به تقصد، هي لا تقصد به صفة ولا تقصد لو سمت به شخصا،
اسم تقول،
فهو اسم إذن فيه علمية، وهو مأخوذ، هل هو مأخوذ من الري أو من الرين؟ هو قطعا مأخوذ من الري، فإذا أخذ من الري فاكتملت أصول الكلمة قبل الألف والنون، فالألف والنون زائدة، فإذا هي علم مزيد فيه الألف والنون فاجتمع فيه علتان فممنع من الصرف. لكن لو افترضنا أنه مأخوذ من الرين تكون النون أصلية فليس في زيادة الألف والنون، فلا يبقى فيه إلا علة العالمية فلا يمنع من الصرف. نحن ننظر إلى المعنى، المعنى أنه مأخوذ من الري،
نعم،
فما دام مأخوذا من الري فنقول هو ممنوع من الصرف. وهنا لطيفة من اللطائف وإن كان ليس مقامها، لكن جرنا إليها هذا في قولنا حسان مثلا، عندما نسمي شخص بحسان هذا فيه العالمية، نريد علة أخرى حتى نمنع من الصرف، نقول إن كان أخذ من الحس فالألف والنون زائدة ففيه زيادة الألف والنون فيمنع من الصرف، وإن أخذ من الحسن فالنون أصلية فليس فيه ألف فقط زائدة والنون أصلية فلا نمنعه من الصرف، فنقول حسان حينئذ، وإن أخذناه من الحس فنقول حسان بلا تنوين. وأكثر من هذا وإن أثقلت على الإخوة المشاهدين والسامعين، عفان مثلا، هذه عفان فيها العالمية، إن أخذناها من العفة فالألف والنون زائدتان فيمنع من الصرف، لأن الألف والنون اكتملت حروف الكلمة من العاء والفاء والفاء المشدد الأخرى، والألف والنون زائدة فهو ممنوع من الصرف العالمية وزيادة الألف والنون، وإن أخذناه من العفن فالنون أصلية وليس فيه إلا الألف زائدة فلا يمنع من الصرف. ولذلك إذا أردت أن تمدح شخصا اسمه عفان فامنعه من الصرف حتى تكون ألف والنون زائدة ويكون مأخوذ من العفة، وإذا أردت أن تذمه فلونه حتى تكون النون أصلية فتنسبه إلى العفن، وهذا لا يدركه إلا من أدرك هذه العلل والحكم.
جميل جميل،
وأرجو أني ما أثقلت بهذا على الإخوة السامعين، وأعلم أن كثير من السامعين ربما هذا الأمر بالنسبة لهم يعني فيه صعوبة ولا يزال مبكر بالنسبة لهم، يعني لكن أذكره من باب اللطائف التي قد يفهم قد يحتاجها كثير من الإخوة المتابعين.
جميل.
في مثل هذا
هنا بيت شعري شيخ من الأخت فوزية قميدة من الجزائر تقول: إعراب ذو في البيت فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من
ذو عندهم ما كفاني،
من ذو عندهم ما كفاني. نعم، هي تسأل عن ذو،
هي طائية هنا، أي من الذي عندهم ما كفاني، وحينئذ تكون من حرف جر، وذو اسم موصول في محل جر مبني على السكون في محل جر بمن.
نعم، بارك الله فيك شيخ،
الله يحفظك. نأتي الآن لمسألة النوع الثاني من أنواع الصلة، وهو شبه الجملة. طبعا إذا قيلت شبه الجملة في النحو ينصرف الكلام مباشرة إلى نوعين، وهي الظرف الزماني أو المكاني، والجار والمجرور، فيقع كل واحد من الظرف زماني من الظرف الزماني أو المكاني أو الجار والمجرور يقع صلة. فتقول مثلا في قولك: جاء الذي عندك، هذا مكاني، وهذا هو. وتقول في الجار والمجرور: جاء الذي في الدار. ففي الحالين وقعت الصلة شبه جملة. يضيف النحويون في مثل هذا أن من أنواع الصلة شبه الجملة ما ذكرناه من قبل في صلة ال، وهو الصفة الصريحة. هذه لا يقال إنها جملة لأنها عبارة عن كلمة واحدة، ولكنها تشبه الجملة لأنها مقدرة بالفعل، قولك القائم بمعنى الذي قام، فهي تشبه الجملة الفعلية، وذلك الحقوها أيضا بشبه الجملة. إذن الصلة إما أن تكون جملة وهي التي ذكرناها من قبل، أو شبه جملة وهي إما الظرف وجر ومجرور وهذا مسلم، أو الصفة الصريحة التي ذكرناها وهي صلة الخاصة لا تكون إلا صلة لأل. فإن قال قائل: صلة أل هذه كلمة واحدة، قائم ومضروب وحسن، في قولك القائم والمضروب والحسن، كيف نقول إنها شبه جملة؟ لأنها مقدرة بالفعل، أي الذي قام والذي ضرب والذي حسن، فأنت تقدرها تشبهها بجملة فعلية، فهي إذن شبه جملة. ففي هذا المقام أو في هذا الباب تدخل من ضمن أنواع شبه الجملة، أو تضاف إلى أنواع شبه الجملة الظرف والجار والمجرور. يقول العلماء النحويون إنه ينبغي للجار والمجرور وللظرف إذا وقع صلتين، إذا وقع كل واحد منهما صلة، أن يكون تاما. معنى تاما أن يفهم المعنى منه، يعني عندما تقول: جاء الذي عندك، واضح أنه جاء الذي استقر عندك، فالمعنى واضح. لكن عندما تقول: جاء الذي اليوم، ما نعرف اليوم ماذا فعل اليوم، فالمعنى غير واضح. فيقول إن عندك هذا ظرف تام، وإن قولك جاء الذي اليوم أو جاء الذي أمس ظرف غير تام. لماذا؟ يقولون إنما أمكن تقدير استقر أو وجد أو كان، فهذا يسمى تام. جاء الذي عندك، جاء الذي استقر عندك، الذي وجد عندك، الذي كان عندك، وما يحتاج إلى تقدير أفعال أخرى هذا ناقص، لأن هذه الأفعال الأخرى لا يعرفها السامع، فهو لا يعلم الغيب. إذا قلت مثلا: جاء الذي
كان
اليوم، ما نعرف جاء الذي جاء اليوم، الذي جاء الذي كتب اليوم، الذي جاء الذي قدم اليوم، الذي جاء الذي ذهب اليوم، ما نعرف ماذا تريد، ما الذي حصل اليوم. ولذلك إذا كان الظرف غير تام ناقص فلا يصح أن يقع صلة. كذلك الجار والمجرور، الجار والمجرور: جاء الذي في الدار، التقدير استقر في الدار، أو وجد في الدار، أو كان في الدار. لكن لو قلنا مثلا: جاء الذي بك، ما نعرف هل جاء الذي استعان بك، أو جاء الذي أعجب بك، أو جاء الذي مر بك، كلها تصح أن تكون بك. فنقول هذا لا يصح، هذا الجار والمجرور لا يصح ان يقع صله، لانه ليس تاما، معنى ليس تاما يعني لا يدرك السامع المراد به، متعلقه، متعلقه يعني الفعل الذي يتعلق به. فاذا يشترط في الظرف والجار والمجرور الواقعين صله ان يكون معناهما تام. معنى كون معناهما تام يعني ما يعرف السامع مباشره متعلقهما، الفعل الذي يتعلقان به، وهو استقر او وجد. اما ان كان الفعل الذي يتعلقان به غير واضح ويحتمل اكثر من شيء، فهذا يسمى ناقص ولا يصح ان يقع صله للمصر.
جميل. اذا شيخ محمد، معنا اتصل الاخ سالم من السعوديه، تفضل اخي سالم. نعم، معي الخط الاخ سالم.
الله
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مساكم الله بالخير جميعا.
السلام عليكم.
مساء الخير دكتور محمد،
حياك الله وبياك يا اخي.
كل عام وانت بخير.
وانت كذلك والسامعين.
دكتور الله يوفقك، عندي سؤال خارج عن الموضوع.
تفضل.
اللي هو يعني اللغه العربيه، يعني عند الاشكاليه عندي يعني ما افهمها يعني جيدا.
اسال الله يفهمك اياها.
يعني السبب يعود الى الصغر وكذا، يعني الابتدائي كان يعني درسنا واحد مصري، يعني كان المدرس ياخذه من يعني كان يشتغل في المقصف.
هو لا ينقصه ان كان ان ان ان, أن ما نوعه ما جنسيته. نعم. كم من المصريين منهم اساتذه لنا وعلماء ونفتخر بذلك. هو الذي ينقص الانسان ان يقل علمه
او صحيح.
يقل
بغض النظر عن
جنسيته. لكن القصد في هذا انه يعني لا ينبغي للانسان ان لا يكون تكون بيئه الانسان. ما ادري انتهى ما عندك يا شيخ، انا ابدا في افصل او
طيب يعني
ايش الاشكاليه استاذ سالم؟
هو يريد يعني الان يا شيخ، يعني انا منتسب بجامعه الامام محمد بن سعود، يعني عندي الاشكاليه في النحو التطبيقي.
واضح.
يعني احيانا يعني اكثر يعني راسب فيه في يعني فصول، فاحيانا اضطر الى اني اترك الدراسه البته
او الى ذلك.
يعني النحو ما افهمه جيدا، ما ادري ايش المشكله، حتى اجيب مدرس خصوصي وكذا، لكن سبحان الله العظيم.
طيب
الله يوفقك الدنيا.
بارك الله فيك.
شكرا يا اخي. شكرا.
اسال الله لك النجاح والتوفيق والتفهيم، ويفهمك مفهم سليمان.
آمين.
ومن يسمع أنا أقول إنه هناك أمر يعلق كثير من الناس مسألة ضعف في شيء معين، أنه أن الأساس كان ضعيفا، وأن لم يوفق مثلا في من يتقن تعليمه في نشأته عندما كان شاديا ناشئا. والحق أنه ينبغي للإنسان أن لا يعول على هذا الأمر، فإذا كان من يعلمك ضعيفا فينبغي أن تكون أنت من الطموح بحيث أن ترفع أنت من مستواك. وإذا كان مجتمعك غير لم يؤهلك لأن تكون نابغا متميزا، فاصنع من نفسك أنت بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى نابغا متميزا، ولا تخضع لما حولك من الظروف، وإلا لكان كثير من النابغين المتميزين إذا حلت بهم ظروف معينة سقطوا. المتميز يفترض أنه إذا كان حوله بيئة معينة أن يستفيد منها، وإن كانت البيئة التي حوله غير معينة فينبغي أن يستعين بالله سبحانه وتعالى وينشئ لنفسه بيئة، حتى وهو وحده هو بيئة، فيعلم نفسه ويثقفه ويميزه.
جميل.
من هنا ينبغي لا نعلق ولا نعول على ضعف من أنشأ. كثير من الطلاب عندنا في الجامعة عندما يقول له يا أخي لماذا هذا الضعف فيكم، الأمور البدهية وأنت متخصص في اللغة العربية، يقول والله نحن ما درسنا، دراستنا ما الأساس كان ضعيفا. نقول هذا الأمر غير صحيح، ولا ينبغي أن بهذه الطريقة لن يتفوق أحد، لأن كل يعلق على الآخر، فيقول السابق أضعفك فأنا ماذا أفعل بك.
جميل.
الصحيح أن عليك أنت أن تضع لنفسك موطئ قدم في المتميزين، إن أعانتك البيئة بعون الله سبحانه وتعالى فحسن، وإن لم يكن كذلك فاستعن بالله واجعل لنفسك منهجا يبرز تميزك.
نعم. ناخذ فضل الشيخ سؤالي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
طيب، نحن الآن توقفنا عند ذي الأداة وهو والمضاف إلى واحد من هذه المعارف، وهما موضوعان سهلان نذكرهما إن شاء الله في مطلع اللقاء التالي إن مد الله سبحانه وتعالى في أعمارنا. سؤال الحلقة التالية الأول، متى تمتنع الكاف ومتى تمتنع اللام مع اسم الإشارة؟ متى تمتنع الكاف ومتى تمتنع اللام مع اسم الإشارة؟ الثاني، ما الفرق بين الموصول الخاص والمشترك؟ فرق بين الموصول الخاص والمشترك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لمحابه ومرضه.
اللهم أمين. فضيلة الشيخ دكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله لكم.
ولك ولمن يسمع.
نعم. شكرا لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، وقد كان شرح متن قطر الندى وبلغ صدر الإمام بن هشام رحمه الله تعالى، قام بشرحه والتعليق على مسائله فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكرا لضيفنا، شكرا لكم، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون.